الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايعك على الهجرة والجهاد أبتغي أجرا من الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقطعت بفتح القاف والطاء، ورحمه مرفوع. أحاديث أخرى ذكرنا بعضها في الحديث السابق في باب بر الوالدين وصلة الأرحام. بر الوالدين، مأمور المسلم أن يبر والديه، قال الله عز وجل: والوالدين إحسانا، يعني أحسن، أفضل الإحسان للوالدين وبالوالدين إحسان. وكذلك ذوي القربى كما ذكرنا من قبل. من الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايع، يعني على الهجرة والجهاد، يبتغي الأجر من الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يبتغي زي يبايع على الجهاد وعلى الهجرة ويبتغي الأجر. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: تبتغي الأجر من الله تعالى؟ هو هي دي اللي جايبك إنك تبتغي الأجر؟ فقال: نعم. فسأله: إن أنت عايز تجاهد في سبيل الله عز وجل، أحي والدك؟ أحي والدك؟ فقال: نعم. إله حديث آخر أن الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد تركتهما يبكيانه، يعني جاي عايز يجاهد في سبيل الله عز وجل وسايب أباه وأمه يبكيانه بسبب خروج، خايفين عليه أن يقتل، خايفين على إبنهما. وكأن في هذا الوقت أو في هذه الحالة اللي جاي يسأل هذا، الجهاد ليس متعينا، مش فرضي. هو إذا تعين الجهاد بقى فرض عين، هنا ابن الوالد وأمه يبكيان بسبب خروج، خايفين عليه أن يقتل، خايفين على ابنهما. وكأن في هذا الوقت أو في هذه الحالة اللي جاي يسأل هذا، الجهاد ليس متعينا، مش فرض عين. هو إذا تعين الجهاد بقى فرض عين، هنا ابن الوالدين يعني يستحب فقط، لكن لا يمكث، حتى لو رفض ما ينتظرش ابن الوالدين، ولكن يخرج يجاهد في سبيل الله عز وجل اذا صار فرض عين. ولكن اذا لم يكن فرض عين كان فرضا كفائية، النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بعوث، واذا حب يشترك في بعث ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك ساله: ان احي والدك؟ فالرجل قال: نعم. وأخبر وزاد إذنه تركهما يبكيان، أنا جاي عشان أجاهد في سبيل الله وأبي وأم يبكيان، فقال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد. وفي الحديث الآخر قال للرجل صلى الله عليه وسلم: قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، إن أبكيتهما بالخروج ارجع ضحك والديك وكما أبكيتهما. فيه إن معرفة قدر الوالدين، إن لا ينبغي للإنسان أن يؤذي والديه، وإن يستأذن الوالدين فيما كان مستحبا من أعمال، فإنه خارج لجهاد تطوع، خارج لحد التطوع، لعمر التطوع، والأب والأم يحتاجان إليه، لا بد من إذنه. وهنا في هذا الحديث وذا لفظ مسلم: أتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. يبقى مش مجرد ارجع لوالدينا اقعد معاهم وبس، لا، ده احسن الصحبه، يحسن الصحبه. وكم من ولد مع والديه يتمنيان خروجه والذهاب عنهما، يتمنيان له موته بسبب إيذاء الابن للأب والأم. ولكن هنا لما قال له ارجع، مش ارجع وخلاص، ولكن ارجع فأحسن صحبتهما، إذا المسلم مع أبيه مع أمه يحسن الصحبة بالمعروف، لدرجة إن لو كان الوالدان كافرين ربنا يقينا، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن إيه صاحبهما في الدنيا معروفة، يعني حتى لو جاهدت أمراك بالكفر بالله عز وجل والشرك بالله لا تطع في ذلك، ولكن مع ذلك أحسن إلى الوالدين وصاحبهما بالمعروف. من الكفر بالله عز وجل والشرك بالله لا تطع في ذلك، ولكن مع ذلك أحسن إلى الوالدين وصاحبهما بالمعروف. من الأحاديث حديث أيضا لعبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، المعنى إيه؟ الواصل فلان ده يصل الرحم، وربنا أمرنا بصلة الأرحام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. فيقوم الإنسان يقول أنا بزور أبي وهو بيزورني، جاء لي جسمه ما جاليش نصايحي، يبقى هنا ده المكافئ. المكافئ يعني واحدة بواحدة، أنت جيت لي يبقى الدور عليا أنا جيلك، أنا جيت لك يبقى الدور عليك أنت جيل، إن ما كانش كده مش جاي. ولكن يقول لنا لا، مش هو ده الواصل. واصل الرحم إنه مش مستني أنت تجيله ولا مجيله، هو بيجيلك أصلا، هو بيصلك أصلا، أنت مقبل عليه ولا معرض عنه، هو مقبل عليه لأنه يبتغي الأجر من الله. ودايما المعاملة مع الله عز وجل معاملة مريحة جدا، تريح قلب الإنسان المؤمن. إن عايز إيه؟ بنصر رحمي ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. طالما إن أنا أبتغي ذلك ما يهمنيش بقى إن هذا الرحم أقبل علي ولا أعرض عني، رحت له قال لي مشغول مش فضيلك ولا رحت له واستأذني عندهم، جالي وزارني ولا ما جاش وزار، طالما إن الأمر ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، عشان يبقى اسمك واصل رحم ما يبقاش إن واحدة بواحدة، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه، يعني كأن الرحم انقطعت رحمه، محدش بيزور ولا حد بيوصله، هو يصل هؤلاء إذا قطعت رحمه وصلها. في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، معلقة بالعرش. تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. هذه الرحم، وده وعد من الله عز وجل للرحم. لما خلق الله عز وجل الخلق وخلق الرحم، قامت وتعلقت بعرش الرحمن سبحانه تبارك وتعالى، وسألت ربها سبحانه تبارك وتعالى، فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ هنا الذي يصل الرحم يصل الله عز وجل، صلة الله بالعبد صلة من الله، عطاء من الله، ورحمة من الله، وتفضيل وتكريم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وشوف الإنسان في الدنيا نقول إن الملك الفلاني يصل فلان، صلة الملك، جائزة الملك، وعطاء الملك، كيف بملك الملوك الله سبحانه وتبارك وتعالى إذا وعد بأنه يصل عبده، وصل يجعل عبده قلبه متعلقا به سبحانه وتبارك وتعالى، يعطي عبده إذا سأله، يكون مع عبده ينصره ويؤيده ويرحمه، ويكون معه في الدار الآخرة يرحمه سبحانه ويدخله جنته، ده جزاء من يصل رحمه. في حديث سيدة ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، إن عرفت فضل العتق، وإن اللي بيعتق مملوكا بيكون هذا فكاكه من النار، المرأة تعتق مملوكة تكون فكاكا لها من النار، الرجل يعتق عبدا يكون فكاكا له من النار. فهنا أم المؤمنين السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها كان عندها أمة وحبت أن هي تبادر وتعتقها علشان تأخذ الأجر العظيم. فلما كان يومها الذي يدور عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، أني أعتقت إذا عملت عملا عظيما، فبتخبر النبي صلى الله عليه وسلم: عندي أمة وأنا أعتقتها، عرفت ذلك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: أو فعلت أو عملت كده؟ قالت: نعم. طيب عتق الرقبة فيه فضل عظيم جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يدلها على ما هو أفضل من ذلك. السيدة ميمونة كان لها أخوان وكانوا محتاجين لهذه الوليدة محتاجين، فلذلك يخبرها إنه كان أفضل لك من عتقها لو أعطاكها لهؤلاء المحتاجين أخوالك وصلت الرحم وتصدقت بهذا العطاء الذي أعطاك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنتي لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجلك، كان أعظم لأجلك. شوف هنا الإنسان أحيانا ينسى أقاربه، يطلع صدقة وبعدين يقول الصدقة دي لله عز وجل حدها لفلان، فيديها الإنسان غريب عنه، يمكن قريبه فقير بجواره مش واخد باله منه، أو واخد باله لا مش حد القريب ما يستاهلش حد لسان. فهنا كأن السيدة ميمونة رضي الله عنها نفت أقربائها وأعتقت هذه وظنت أن هذا أفضل، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم إن لو أنك أعطيتيها لأخوالك كان أعظم لأجلك. العبد عبد زي ما هي، ولكن هؤلاء محتاجون إليها، كان يبقى صدقة منك عليهم، والحاجة الثانية إنه بررت هؤلاء ووصلت رحمتي فكان لك في ذلك الأجر. لذلك دائما لما تحب تتصدق بصدقة ولا حتى حتطلع زكاة المال دور على الأقربين، قريبك أولا منك تعطيه، بدل ما تسيبهم للجيران أو للأغراض يعطوهم وكلهم منا عليهم، وليه ما تكونش أنت الذي تعطي أقربائك؟ تصل الرحم بذلك وتعطي زكاة مالك. زكاة المال يجوز تعطيها لأخيك الفقير المحتاج، لعمك الفقير المحتاج، لأختك الفقيرة المحتاجة، لأبناء أختك وأبناء أعمامك وأبناء إخوالك وأبناء إخوتك وأخوالك، كل هؤلاء. إلا الأصول والفروع، زكاة المال لا تعطى الأصل ولا الفرع. الأصول الأب والأم والجد والجدة أصولك، الفروع الأبناء والأحفاد أبناء وبنات ما يجوز لكن تعطي زكاة المال لهؤلاء، ولكن الصدقة يجوز أن تعطي لهؤلاء جميعهم من الصدقة الأقربين وغيرهم. زي ما بعض الناس يسألون أن أكون بطلع صدقة غير الزكاة، مش زكاة، صدقة أيضا طلع صدقة، هل ممكن أدي الصدقة دي لأمي تشد بها؟ والله زكاة أمه محددة هي صدقة عظيمة تعطيها من الصدقة، أما القريبة لا، زكاة المال لا تعطى لا للأم ولا للأب ولا للأبناء، إذا لا فروعك ولا أصولك لا تعطي زكاة المال لهم. أما الصدقة المطلقة أن تعطي لهؤلاء إن كانوا محتاجين إليها. الزكاة لا تعطيها للأقارب للأب والأم، ولكن مش معنى كده شايفهم مش لاقين ياكلوا تقوم تقول مش حديهم الزكاة، طالما تعطي زكاة يبقى أنت غني، يبقى يجب عليك نفقة واجبة لهؤلاء، شرفهم الله عز وجل بأن تنفق عليهم مش إنك تديهم غسالة مالك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة قال: أوساخ الناس أوساخ الناس، فلا تكونوا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكونوا للأب ولا للأم ولا للأبناء، ولكن تكون لغير مسلم. من الأحاديث حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعنه قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أسماء كانت مشركة، أما أم السيدة عائشة اللي هي أم رومان كانت مؤمنة، كانت مؤمنة. فأم أسماء غير أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى، هو الأب واحد هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه قدمت في العهد، قدمت في بعد صلح الحديبية ما بين سنة 6 وسنة 80، فقدمت تقول السيدة أسماء رضي الله عنها: قدمت علي أمي وهي مشركة. وفي الحديث قالت: قدمت علي أمي وهي راغبة، وهي راغبة يعني كأنها راغبة في الصلاة، إن جايبة هدايا لابنتها، والعادة إنه يجي لك قريبة جايب لك هدايا يعني إنك هتعطيله هدايا حتضيفه وتكرمه وكمان تحمله بجائزة وبهدايا. فأمها وهي مشركة جاءت في هذا الوقت، والسيدة أسماء خافت إن هي تدخلها وهي مشركة، لا المسأل الأول النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال صلى الله عليه وسلم: نعم سيدي أمتي. نعم تقول: قدمت علي أمي وهي راغبة، راغبة في العطاء وراغبة في الصدق الرحم إني أصلها أفعل هذا الشيء، أفأصل أمي؟ فقال: نعم سيدي أمتي. فالبنت تصل أمها، فالابن أولى يصل أمه ويصل أبنه. من الأحاديث حديث السيدة زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء، أمر النساء بالصدقة، قال تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. يمكن المرأة تقول ما عنديش فلوس، فبيقول لها ولو من الحلي اللي تملكينه. قال فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد، زينب الثقفية زوج ابن مسعود رضي الله عنها وعنه كانت غنية، وزوجها عبد الله بن مسعود الصحابي الفقيه الفاضل كان فقيرا، كان خفيف ذات اليد يعني فقير ما عندوش مال. فالمرأة رجعت إليه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أو قد أمرنا بالصدقة، فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيره. يعني تقول لابن مسعود روح اسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي ينفع بك أنت الصدقة أنت زوجي ولا ما ينفعش، اذهب اسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بل فيه أنت الحق الصدقة، روح اسألي أنت. هنا إذا محرجة أو إذا روح النبي صلى الله عليه وسلم أقول له زوجتي تديني الصدقة ولا ما تدينيش، لا روح أنت اسألي. فانطلقت. قالت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها، يعني نفس السؤال جاية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، يعني له هيبة، حيث أن المرأة دي والثانية اتفق وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك، يعني اتفق وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هيبة له، وبعدين قالوا لبلال قل له ان امرأتين بالباب تسألان أتجزئ الصدقة عنهما وعلى أزواجهما وعلى أيتام في حضورهما، كأن المرأة بتربي أيتام إما لها أو لغيرها لأقربائها بتربي أيتام، وكمان زوجها هل ممكن تدي الصدقة لزوجها الفقير وتدي الصدقة لأيتام بتربيهم في حضرها عيال غيرها أيتام وهي بتربيهم تديهم صدقة كمان؟ فقال ولا تخبره من نحن، يعني المرأتين زينب والمرأة الأخرى قالوا له ما تقولش للنبي صلى الله عليه وسلم إحنا لي، كأنه خوفا على العمل من الرياء وأيضا هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال من هما من المرأتين؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب خوفا على العمل من الرياء وأيضا هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال من هما من المرأتين؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زيان به؟ مين زينب مين فيه؟ فقال امرأة عبد الله. فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من هؤلاء من أصحابه أهل بر وأهل إحسان، أي يعرف مين أهل البر والإحسان في هؤلاء. لاحظ الاثنين قالوا ما تخبرش النبي صلى الله عليه وسلم، لو حد غيرهم قال اخبر وبلاش رياء ولكن يدعو لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن خشية على نفسهما من الرياء، وبرضه أن النبي صلى الله عليه وسلم له مهابة فقول وما تفضحش أزواجنا وإخبر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، المحب يعرف مين بالذات علشان يدعو لها بعينها بشخصها، فيدعو لهذه ويدعو لهذه. فالرجل قال امرأة عبد الله ابن مسعود زينب زوجة عبد الله ابن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، لهما للمرأتين أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. يبقى يجوز للمرأة إن كانت غنية أنها تعطي زوجها من مالها من صدقة مالها، بل أيضا من زكاة مالها يجوز لها أن تعطي زوجها إن كان فقيرا. إذا كانت المرأة غنية ورثت عن أبيها مثلا مالا ورثت مالا كانت غنية وزوجها فقير جائز أن تعطيه صدقة مالها وزكاة مالها. من الأحاديث حديث أبي سفيان في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان، أبو سفيان كان كافرا وذهب إلى هرقل، وبعدين هرقل سأله أشياء تدل على ذكاء هذا الرجل الكافر، فمن ضمن أسئلته قال ماذا يأمركم به؟ يأمركم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. أبو سفيان كان في هذا الوقت كافرا، كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، ومع ذلك الفضل ما شهدت به الأعداء، فهو بيشهد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بيأمر بإيه؟ بيأمر بالتوحيد صلى الله عليه وسلم، وينهاهم عن الشرك بالله، يأمرنا بالصلاة، يأمرنا بالصدق والعفاف والصلة. هو الشاهد منها، ولما أخبر هرقل بذلك أخبر هرقل بعد ذلك في آخر كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيملك موضع قدمي هذه، وإني لو أقدر أن أذهب إليه فأقفل عن قدمي لفعل إن أنا أذهب إليه. فأبو سفيان بقى حس بالذل من هذا اليوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر يوما من الأيام، فكان أن هداه الله عز وجل للإسلام بعد ذلك. من الأحاديث حديث أبي ذر صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط، يذكر فيها القراط، مصر يعني هي البلد اللي كان يذكر فيها القراط. فأخبرهم ومشرهم إن في يوم من الأيام ستفتحوا مصر، فين مصر وفين هم وحيصلوا مصر إزاي، ولكن من كرامات ومعجزات صلى الله عليه وسلم وأخباره بما الشيء اللي يكون سيكون كما أخبر صلى الله عليه وسلم. طب إذا فتحتوا مصر هيكون الأمر إيه؟ قال ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، كان أهل مصر كفارة وكان فيه النصارى وغيرهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا. ليه؟ قال فإن لهم ذمة ورحمة، إن لهم ذمة ورحمة، وفي رواية فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وطهرة. الرحم اللي في مصر حيكون منين؟ من قبل هاجر ام اسماعيل، سيدنا ابراهيم على نبينا عليه الصلاه والسلام لما جاء بامراته ساره ودوم الى هنا الى ارض مصر، فملك من الملوك جبار من الجبابره اللي هنا شاف ابراهيم على نبينا عليه الصلاه والسلام وراى ساره، وراى ساره فاعجبته ساره، وسال ابراهيم من هذه؟ فقال اختي. قال اختي، إبراهيم خاف على نفسه، لو قال زوجتي لقتله وأخذ سارة، فقال أختي. وبعدين ذهب لسارة وقال إن هذا الكافر سألني عنك فقلت أختي، وإنه ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك، مفيش مؤمن على وجه الأرض إلا أنا وأنت. فكانت إحدى كذبات إبراهيم الثلاث، كانت كذبة من إبراهيم، وإن كان حقتها مش كذب إنه يعرض في الكلام، وقصد أختي في الإيمان، أختي في الإسلام وهي زوجته. الغرض أن هذا الرجل أرسل إلى سارة وأخذها وأراد أن يأتيها، فصلت لله ودعت ربها سبحانه، فإذا بربها يمنعه منها ويخر مغشيا عليه، يسقط على الأرض لقفاه ثلاث مرات على هذا الحال لغاية ما قال لمن معه إنما جئتموني لشيطانة، ليش إنسانة لجلب هذه لجل الشيطانة، وأمرها أن ترجع لإبراهيم وأخدمها هذا. إذا هذا كان هنا من مصر من أرض مصر، هذا من هنا، وداها خادمة أمة لسارة، وبعدين أخذتها سارة ووهبتها لإبراهيم على دين عليه الصلاة والسلام، فصارت أمة لإبراهيم. فلما تغشاها إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فأحبلها، جاء منها إسماعيل النبي على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. فلذلك كان الرحم اللي بين المصريين وبين إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام سببا في إسماعيل اللي هو جد النبي صلوات الله وسلامه عليه، يبقى رحم بين المصريين وبين النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هاجر. قال الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل وجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم. الصهر المطهرة بقى اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مصر منين؟ من هي؟ ماريا القبطية، ماريا القبطية كانت أمة وأهدها المقوطي في النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء منها النبي صلى الله عليه وسلم بولد اللي هو إبراهيم، فصار لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الرحم ولهم الصهر في ذلك. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. إذا كأن هنا الوصية إنه الحسين بقى هاجر كان من ألوف السنين بينهم وبين هؤلاء المصريين كام سنة، وبين هذه الأمة وبين المصريين وبين هنا، ومع ذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأوصى بالجميع من أجل الاثنين، أوصى بجميع أهل مصر من أجل الاثنين امرأتين اللي هي هاجر واللي هي ماريا. لاحظ إن ماريا ليست بزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أم ولد، أم ولد يعني أمة ملكها النبي صلى الله عليه وسلم، كما كانت هاجر أمة ملكها إبراهيم وليست زوجة لإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما هي أمة، ويجوز للرجل أنه يطع ويغشى أمة. من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالنذارة، أنذر عشيرتك الأقربين، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش فاجتمعوا، فعم وخص، عم قريشا كلها وبدأ يخص البعض منهم العشيرة الأقربين، قال يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحمة فأبلها ببلالها، غير أن لكم رحمة فأبلها ببلالها. فعم ذكر القبائل وبعدين خص فذكر الأقربين من بني هاشم وبني عبد المطلب وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الجميع أني لا أملك لكم من الله شيئا، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان يحمل خطيئته وإثمه يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم غير أن لكم رحمة، إن بيني وبينكم رحم فأصل هذه الرحم وأبلها ببلالها، والبلال معنى الماء، الماء إني أبلها، كأن قطيعة الرحم كالنار تحرق هذه صلة الأرحام، تحرقها النار، وكأنه حيكب على هذه النار الماء البلال اللي يجعله يصل هؤلاء الأرحام. من الأحاديث حديث عبد الله أو عن أبي عبد الله وهو عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائه، إن آل بني فلان بعض أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ليسوا من المؤمنين كأبي لهب وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم إنما ولي الله وصالح المؤمنين، أما الأقرب دول هتعمل معهم إيه؟ قال ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أرحام حرائر الرحم اللي بيني وبين مش حظلهم فأصل الأرحام، ولكنهم حقيقة ليس بأوليائي لأنهم لم يؤمنوا. في حديث خالد بن زيد هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحيم، وتصل الرحيم. فذكر له العبادات التوحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، ثم النفع المتعدي إنه صلة الرحيم، صلة الرحيم. يصل إنسان رحمه كان له مال وصل بماله، ما فيش مال وصل ولو بالكلام ولو بالزيارة يصل رحمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان بن عامر إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور، وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. أشوفنا كم حديث عنه صلى الله عليه وسلم في صلة الأرحام وبيان إنك إذا تصدقت على هؤلاء الأرحام لك أجران عند الله سبحانه تبارك وتعالى. شوفوا في حديث ابن عمر يقول كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها، عمر بن الخطاب رجل على عدالة عظيمة جدا، الفاروق فرق الله عز وجل به بين حق وباطل، بين الحق والباطل، عمر بن الخطاب كان ابن عمر متزوجا امرأة وكان ابن عمر يحب هذه المرأة جدا، وأبوه عمر بن الخطاب كان يبغضها عديد جدا، إن ابن عمر يحبها أوي أبوه يكرهها أوي، وعمر بن الخطاب ليس من أهل الهوى، ما هو راجل صاحب هوى مثلا حيكرهها عشان عملت في مقلب ولا لا لا لا، ولكن من يحبه عمر يبقى هذا إنسان مؤمن، كان عمر قلبه مع الحق دائما رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يكره هذه المرأة، يبقى المرأة فيها حاجة، يبقى المرأة فيها نفاق، فيها رياء، فيها شيء في هذه المرأة، فلذلك عمر كان لا يطيقها، فقال طلقها، طلقها، فراح سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي لا يحب هذه المرأة أعمل إيه وأنا أحبها مش أنا بكرهها لا أنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها اسمع كلام أبيك وطلقها. راعي الرحم راعي الأب وهنا طلق هذه المرأة. يا ترى هل لو إني إنسان أمه أو أبوه ما بيحبوش مراته يذهب يطلقها؟ لا نقول أمه أبوه مش عمر بن الخطاب عمر شيء ثاني خاص يحب لله عز وجل ويحب في الله سبحانه وتبارك وتعالى وإذا كره كره لله سبحانه وفي الله سبحانه. ولذلك من كان مثل عمر يبقى على ذلك يطاع في هذا الشيء. حديث أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. رجل يستفتي أبا الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه متزوج امرأة وأمه بتكره هذه المرأة أعمل إيه؟ فقال أبو الدرداء وتوسط في الأمر. هنا بقى إنه أم المرأة دي مش عمر عشان أبو الدرداء يقول له طلق ولكن حصله في قاله النبي صلى الله عليه وسلم فكر أنت في أمرك وشوف هنا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. الوالد يعني حبك لأبيك وطاعتك لأبيك تدخلك الجنة من أوسط أبوابها فإذا باب سريع لدخول الجنة. فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظ إن شئت فأضع ولاحظ أنه توسط في شيء لا أنطلق ولا أنطلق. يمكن المرأة مصيبة أنها تكره هذه الفتاة يبقى طلاقها أفضل. يمكن المرأة مخطئة في هذا الشيء ولكن إدانه قاعدة أنه حبك لأبيك وأمك وبرك بأبيك وأمك أوسط أبواب الجنة يدخلك الجنة. هنا عرفت والله أنك توسع بين زوجتك وبين أمك كان خيرا. ما عرفتش توسع بين الاثنين يبقى هنا ترضي والديك بما يرضيان به عنك قدر المستطاع. والله أنت ساكن مع زوجتك في البيت اللي فيه أمك وأبوك وأمك مش طايقاها ولا أبوك عزي روح مكان آخر. وإذا كنت أنت عايز تبكي على زوجتك وعلى أهلك فلا تؤذي أمك بها ولا إنك تفارقها وتطلقها. الطلاق ضغيط الطلاق ضغيط ولكن الإنسان يفكر إن هذه المرأة يطار هي تؤذي أمه إذا كانت تؤذي الأم وتتعمد إهانتها إذا أفضل يطلق هذه فلا تستحق أنها تكون معه. لا والله ولا تؤذي ولا غيرك امرأة غلبانة وأمه هي اللي فظيعة وصعبة وكذا يبقى مش هيجي على أمه ولا هيحط الاثنين نارين مع بعض. يبعد دين عن دين ويحاول انه يكون سيئا في تصرفاته مع الاثنين. يبقى لا نأمر بالطلاق ولا انه نقول له اغضب والدتك سيبها تتفلق ولكن نقول له ان خليك فاكر دايما ان الاحسان الى الام والاب ان الاب والام اوسط ابواب الجنة لا تضيع هذا الباب رغم أنف امرئ أدرك والديه عنده الكبر أو أحد الاثنين فلم يرسلاه الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى صلة الأرحام. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.